من إذاعة صوت الشعب من صنعاء. إلى رجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار وعن سائر عبادك الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تحدثنا في الدروس الماضية عن 4 معالم من المعالم الأساسية في الإسلام، من المعالم التي غيبت، وبينما هي مذكورة في القرآن الكريم بشكل كبير وبشكل واسع، الحديث عن العبودية لله سبحانه وتعالى وتحرير الإنسان من الطواغيت، أيضا النور والبصيرة والوعي، كذلك الحديث عن زكاء النفوس وطهارة القلوب وعن الحكمة، وكذلك الحديث عن العدل. اليوم سنتحدث عن المعلم الخامس وهو المسؤولية، طبعا من خلال المحاضرة الثالثة للسيد عبد الملك حفظه الله، حيث قال في هذه المحاضرة في سياق الحديث عن المعالم الرئيسية في الإسلام والتي تجلت في أداء وحركة وتطبيق النبي صلوات الله عليه وعلى آله وفي حديث القرآن على نحو واسع، معلم مهم جدا هو المسؤولية في الإسلام والتي هي جانب أساسي لا بد منه. وكما قلنا في الأصالة التي تعبر عن حقيقة الإسلام ومبادئه وقيمه وأخلاقه وتعاليمه وتشريعاته، لا بد أن نعود إلى القرآن ولا بد أن نعود إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في القدوة والقيادة والهداية، بذلك نتخلص من كل أشكال الزيف والخداع والتضليل التي تعتمد عليها قوى الطاغوت والنفاق لتفريغ الإسلام من محتواه المهم ومن ثمرته العظيمة والمهمة في الحياة. من جوانب المسؤولية هو أننا في انتمائنا إلى هذا الدين، وفي هذا الدين في مبادئه، في قيمه، في أخلاقه، في تعليماته، في تشريعاته، في توجيهاته، فيه ما لا يرضي قوى الطاغوت ولا قوى النفاق ولا كل القوى الشيطانية، تلك التي ترى في كثير من مبادئ الإسلام المهمة وتشريعاته العظيمة وتوجيهاته الحكيمة ما تعتبره يضر بمصالحها ويحد من هيمنتها ونفوذها وتسلطها، لأن الواقع البشري أيها الأخوة لا يخلو أبدا من وجود قوى شر، من وجود قوى أو وجود فئات واسعة من البشر اتجاههم في هذه الحياة اتجاه منفلت لا ينضبط على أساس المسيرة الإيمانية والدينية، لا يلتزم بمسألة حلال ولا حرام ولا حق ولا باطل، كل هذه الاعتبارات ليس لها بالنسبة له أي قيمة ولا أي أهمية، ينطلق في واقع هذه الحياة من أهدافه الشيطانية، من أطماعه، من أهوائه، من رغباته، ويتجه في هذه الحياة بناء على ذلك وليس بناء على الالتزام بأمر الله وتوجيهات الله وهدي الله، والسير بالتزام وانضباط وفق تعاليم الله قد يأخذ منها البعض ما لا يراه متناقضا بمفرده إذا فصل عن بقية الدين مع ما هو عليه، وقد يحرف من البعض الآخر كذلك بما يراه مناسبا مع أهدافه وآماله وطموحاته. ولكن سيبقى دائما يواجه مشكلة مع مبادئ مهمة، نصوص أساسية، تعليمات وتشريعات مهمة جدا، فيفتضح في كونه له موقف منها وغير منسجم معها. فالطواغيت فعلا كما أشار السيد حفظه الله، عبر الزمن نجد الطواغيت دائما يقفون في مواجهة المشروع الإلهي، في مواجهة مسيرة الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرون فيها أنها تتعارض مع مصالحهم. وفي زمننا هذا نجد كيف تحركوا في مواجهة هذه المسيرة القرآنية، مع أن المسيرة القرآنية لم تتجه يعني بشكل مباشر إلى الطواغيت في بلدنا، هي تحركت لإحياء المعالم الإسلامية. السيد حسين رضو الله عليه عندما تحرك، وتحرك لإحياء هذه المعالم التي غيبت، وكان وراء تغيب المعالم الدينية هذا الطواغيت في كل زمن. كنا نلحظ في بلدنا كيف كانوا يعملون على محاربة الحديث عن العزة والحرية ومواجهة الطاغوت، كيف كانوا يحاربون أي حركة للوعي، أي شخص يتحرك لتوعية الأمة على أساس القرآن يحارب، كيف كانوا يعملون على محاربة العدل، لا يريدون العدل بالنسبة لهم. وهكذا غيبت المعالم الإسلامية في بلدنا، كانوا يسمحون بجزء من الدين المفصول والمبتور عن جذوره وعن ثمرته كما يشير السيد حفظه الله. ولذلك كانت أي حركات تحارب، بالذات عندما تحرك السيد حسين بهذه المعالم، الجهاد في سبيل الله وإقامة العدل والحرية والعبودية لله والتحرر من عبادة الطاغوت، تحرك الطواغيت في بلدنا لمواجهته، وبالتأكيد بإعاز من أسيادهم طواغيت العصر أمريكا وإسرائيل. لكن الشيء المستغرب أنهم انسجموا مع الحركة الوهابية. هل النظام في اليمن، وهو معروف بأنه نظام طاغوتي، علي محسن معروف بأنه مجرم طاغية، كذلك بعض أولاد عبد الله بن حسين الأحمر معروف بطغيانهم، حسين الأحمر معروف بطغيانه، حميد معروف بطغيانه، كذلك طواغيت كثير من الشخصيات الاجتماعية، من المشايخ، من في صعدة، في محافظات كثيرة معروف بطغيانهم. علي عبد الله صالح معروف بفساده ومعروف بطغيانه. طيب لماذا هذه المنظومة انسجمت مع الحركة الوهابية؟ لأن الحركة الوهابية هي لا تعبر عن الدين، هي ساهمت في إلغاء هذه المعالم الإسلامية، وظفت البعض لصالح المشروع الاستعماري، والمعالم الأخرى ألغيت تماما. فمما يثبت أن الحركة الوهابية لا تعبر عن الإسلام المحمدي الأصيل وليست امتدادا له، أن الطواغيت راضين عنها، سواء الطواغيت في بلدنا، الطواغيت في السعودية، في كل بلد لا تجد طاغية ينزعج من الحركة الوهابية، بل نجد الطواغيت في كل بلد يعملون على نشر هذا الفكر. في بلدنا لم يكن الوهابيون محميين من النظام، ألم يكن علي محسن يعمل على حمايتهم، ألم يكن علي عبد الله صالح في الحد الأدنى يغض الطرف ويمهد لهم ويعينهم ويسهل مهمتهم، ألم يكن بعض أولاد عبد الله بن حسين الأحمر مع هذه الحركة، ألم يكن الطواغيت من المشايخ والشخصيات الاجتماعية مع الحركة الوهابية، هل حوربت؟ بالعكس، سلمت وزارة التربية والتعليم، وسلمت وزارة الأوقاف، وكانوا يقتحمون مساجد الزيود والشوافع بالطقوم، واستولوا على الجامعة، واستولوا على كثير من المؤسسات، وملأوا البلد بمساجد الضرار بدور تحفيظ القرآن التابعة للسعودية، ومدعومين بمئات المليارات وبشكل واضح وصريح وعلني. مناهجهم تأتي من هناك، الدعم يأتي من هناك، من الخليج، من السعودية، من الكويت، من قطر، من الإمارات، أمور واضحة، يعني كانت أمور واضحة. إذن هل يمكن أن نقول بأن الحركة الوهابية امتداد لحركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ أبدا، لأنها في أحضان الطواغيت، مدعومة من الطواغيت، من طواغيت المنطقة كلهم يدعمون هذه الحركة ويذللون أمامها الصعاب، بينما نجد أن السيد حسين رضوان الله عليه بمجرد أن تحرك بإسلام محمد وهو ما زال هناك في مران في منطقة بعيدة ونائية وفي قراش وقليل من الناس يحضرون يسمعون محاضراته، وقامت قائمتهم وثارت ثائرتهم، وتحرك الأمريكي من هناك ليعرب عن قلقه، والإسرائيلي يعبر عن قلقه، والنظام هنا في اليمن يتجه بالجيوش الجرارة للقضاء على السيد حسين وعلى هذه الحركة التي هي حركة قرآنية، مسيرة قرآنية تعبر عن إسلام محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي لم يكن في يوم من الأيام في أحضان الطواغيت، بل كان في مواجهة الطواغيت. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان في مواجهة مستمرة منذ بداية البعثة من مكة حتى وفاته، وهو في مواجهة مع الطواغيت. كان آخر ما أوصى به: أنفذوا جيش أسامة، قبل وفاته صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يجهز جيش لمواجهة الروم. خاض الحرب مع مشركي قريش، مع اليهود، مع النصارى، مع طواغيت هذا العصر، واجههم جميعا. لم يكن في يوم من الأيام ضمن مشروع واحد مع الطواغيت ومع المجرمين، كما هو حال الحركة الوهابية التي تتحرك اليوم بقيادة أمريكا وبتوجيهات أو برضا إسرائيل وبريطانيا، ويمولها خدام أمريكا وإسرائيل في المنطقة من الطواغيت من المجرمين، وتحظى في كل بلد بحماية من الطواغيت. إذن هذه لا تعبر عن القرآن، لا تعبر عن الإسلام. لو كانت تعبر عن دين محمد صلوات الله عليه وعلى آله لما وقف الطواغيت معها، ولما وقف اليهود والنصارى لحمايتها. لكنها في الواقع عندما تعود إلى ما تقوم به تجد أنها تخدم الطواغيت بالدرجة الأولى، تدجن الشعوب للطواغيت، ثقافتها ثقافة أطع الأمير وإن قصم ظهرك ونهب مالك، ثقافتها ثقافة تنسجم مع أطماع الطواغيت والمجرمين، مع ما يرتكبونه من جرائم، تضفي شرعية على جرائمهم، تعمل على حماية الطواغيت بالرغم من جرائمهم مهما كانوا، وإن كانوا ولا لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنة، وإن كانوا يرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هم يتحركون معهم ويعملون على حمايتهم. ولذلك نجد كيف تسارع الحكومات الطاغوتية إلى استقبال هذا الفكر وتعميمه، وتسليمهم وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، تسليمهم المساجد ودعمهم بكل ما يمكن، لأن هذا الفكر يخدم الطغيان ويخدم الفاسدين ويعمل على حمايتهم ويضفي شرعية على كل جرائمهم، بل ويعدهم بالجنة. يجرمون ويفسدون ويرتكبون الفواحش ويعملون المنكرات، ثم في الأخير سيدخلون الجنة بمجرد أن يقولوا لا إله إلا الله، أو بمجرد أن يتجه الواحد منهم إلى بناء مسجد مثلا، أو كفالة يتيم أو نحو ذلك. ففعلا نجد أنهم ينسجمون كليا مع الطواغيت ومع المجرمين، لكن عندما تأتي بإسلام محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذي فيه المسؤولية، تجد بأنها تثور ثائرتهم، ويتحرك الطواغيت عليك من أكبر طاغية إلى أصغر طاغية، كما حصل بالنسبة للسيد حسين رضي الله عليه، وكما هو الحال بالنسبة لمسيرتنا القرآنية اليوم التي يواجهها طواغيت العصر من أمريكا إلى إسرائيل إلى بريطانيا إلى الأنظمة الخليجية والأنظمة العربية إلى الطواغيت في الداخل وفي خارج هذا البلد، وتواجه لأنها فعلا حركة إسلامية محمدية قرآنية لا يمكن أن يرضى عنها الطاغوت ولا قوى النفاق ولا كل القوى الشيطانية، لأن هذه القوى ترى في مبادئ الإسلام الذي تتحرك بهذه المسيرة القرآنية وتشريعاته العظيمة وتوجيهاته الحكيمة ما تعتبره يضر بمصالحها، يحد من هيمنتها ونفوذها وتسلطها. ولذلك من أول ما تحركت المسيرة القرآنية ودخلت صنعاء قطعت يد الوصاية، هرب الطواغيت والمجرمين، هرب العملاء، وهرب الطغيان الأمريكي والإماراتي والسعودي، وقطعت أيديهم التي كانت تعبث بهذا البلد. لكن في ظل حزب الإصلاح وفي ظل الوهابيين، هل قطعت يد الوصاية الأمريكية أو السعودية أو الإماراتية؟ بالعكس، تعززت. الحضور الأمريكي تعزز عندما وصلوا إلى السلطة وكانت الهيمنة لهم الحضور الأمريكي بشكل كبير. الطيران الأمريكي كان يجيب سماء البلد ليلا ونهارا ويقصف هنا وهناك، واستبيح هذا البلد جوا وبرا وبحرا، وكانت السفارة الأمريكية هي الحاكم الفعلي، وكان السفير الأمريكي يجيب اليمن طولا وعرضا في ظل السلطة السابقة، سواء سلطة علي عبد الله صالح أو فيما بعد عندما هيمن حزب الإصلاح. تعزز أكثر بكثير الحضور الأمريكي، الهيمنة الإماراتية والسعودية، وبدأوا يعملون على تفتيت هذا البلد وعلى أن يملؤوه بالدواعش، بالقاعدة، بكل هؤلاء المجرمين شذاذ الآفاق. لكن بمجرد ما دخل القرآن الحقيقي، دخل الحق الحقيقي، زهق الباطل. هل زهق الباطل بوجود الوهابيين؟ وهم أكثر من أبناء هذه المسيرة، كانوا أكثر بكثير، ولديهم الإمكانية الهائلة، لديهم الجامعات، لديهم المساجد الكثيرة جدا، والمدارس والجمعيات، إمكانيات عالية، حتى المعسكرات لديهم، حتى المعسكرات. لكن هل انزهق شيء من الباطل؟ لأنهم باطل، بل العكس، انسجموا مع الباطل، انسجموا مع الأمريكي، مع الإماراتي، مع السعودي، مع السلطة القائمة، مع الظلمة، مع المفسدين، مع الطواغيت، مع المنظمات، مع شبكات الدعارة، كل شيء. حصل حالة انسجام كبيرة جدا. لكن لاحظوا أيها الأخوة، مجرد ما دخلت المسيرة القرآنية طار الطواغيت، هربوا، لأنه هكذا هي سنة الله سبحانه وتعالى، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا من المؤشرات ومن العلامات ومن الآيات على عظمة هذه المسيرة القرآنية، وأنها مسيرة حق، وأن الناس إذا تحركوا بها لن يبقى للباطل صولة، ولن يبقى للفساد حضور. وكلما تعززت العلاقة مع هذه المسيرة، كلما غابت مظاهر الفساد والباطل. ونأمل إن شاء الله أن تزول كل مظاهر الباطل والفساد من بلدنا، بعظمة القرآن الكريم، بعظمة هذا المشروع الإلهي الذي يبني الأمة، الذي يزكي النفوس ويطهر القلوب، الذي ينمي اقتصاد الناس ويحل مشاكلهم ويعالج مرضهم ويحل كل إشكالياتهم ويبنيهم في كل مجالات الحياة. نامل إن شاء الله أن نرى بلدنا قويا، أن نرى بلدنا لديه الإمكانيات الكبيرة جدا، وبلد يعني له حضوره على مستوى الدنيا بكلها. وهذا مرهون بمدى تمسكنا بمسيرتنا القرآنية. نحن ما زلنا نعاني للأسف من المنافقين، ممن يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، ممن هم آثار التربية الماضية وما زالوا يتمسكون بالفكر الوهابي، أو ما زالت ارتباطاتهم قوية بالمنظمات، بالشبكات التي تستهدف قيمنا وأخلاقنا. لكن نأمل إن شاء الله أن تكون هناك صحوة وتمسك بلدنا بلد عظيم، ونأمل من أبناء بلدنا أن يعودوا إلى أصالتهم، وأن نعود جميعا إلى أن نعتصم بحبل الله، وأن نتمسك بربنا وبمنهجنا وبتاريخنا وبأصالتنا وبهويتنا الإيمانية الحقيقية التي شهد لنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بها. وسنرى مستقبلا واعدا بعون الله سبحانه وتعالى. سنستكمل الحديث عن المسؤولية من خلال إن شاء الله الدروس القادمة. صلى الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، واجعلنا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله. صلى الله أن يعجل بالفرج والنصر لبلدنا وشعبنا، أنه على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع البرنامج الثقافي اليومي من إذاعة صوت الشعب.